السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، هذه تحية مباركة طيبة من أعماق قلبي للسادة مشاهدي قناة الندى الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما تسمعون زادا لنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى إذا رجعنا إليه جميعا. الحقيقة هذه حلقة جديدة من برنامجكم سور الأزبكية، وكما تعودنا بنناقش في هذا البرنامج كتاب من ثمرات كتابات المفكرين والعلماء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى والباحثين والمتخصصين في مجالات متنوعة كلها بإذن الله نافعة للقارئ والمتابع لهذه الحلقات، ربما نوفر على أو نعطي مفتاحا للسادة المشاهدين المتابعين لإطلالة على موضوع مهم في من خلال كتاب آخر يبحثون عنه إذا أرادوا أن يقتنوه أو يقرأوا، وإلا فقد أخذوا فكرة عن محتوى سفر جديد أو كتاب جديد من كتب أهل العلم. يسعدني في هذه الحلقة أن أكون بين يدي شيخ جليل وحبيب إلى قلبي وعالم ليس غريب على شاشة قناة الندى ولا الكتابات الإسلامية والدراسات العميقة والأصيلة في مجالات العلم الشرعي، هو ضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور والداعية والباحث الكبير الدكتور متولي البراجيل. مرحبا سيدنا، منورنا وسعيد بوجودي مع حضرتك.
أنا أسعد والله أستاذ مصطفى،
الله يبارك فيك. بتطلع لوحدك في الفتاوى، انا بدور على يعني ما يجمعني بك على الشاشه امام الناس، فهكذا الله. وفقنا الله تبارك
بارك الله فيك. لم نلتقي من
بقالنا فتره
على حلقات اهل الذكر
من زمان، يعني
من عامين تقريبا.
نعم، اسال الله ان يسددك ووفقك ويعني يعلمنا الكثير على يديك باذن الله، وانت في صحه وبركه وعافيه يا رب العالمين. الحقيقة الدكتور متولي البراجيلي له العديد من المؤلفات، من سنوات عديدة يعني أتحفني وأسعدني بالكتاب موضوع هذه الحلقة المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة. هقول عنوان الكتاب تاني، هو أمامكم الآن، المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة. طبعا الجواب بيبان من عنوان، والعنوان مباشر، تحدث عن يعني دور الإسلام أو منهج الإسلام، وكلمة منهج هناقشها مع الدكتور الآن بإذن الله، في الحفاظ والوقاية من تردي أو وقوع المجتمعات أو الناس طبعا في هذه المجتمعات في الفاحشة، إذ الإسلام يعني يعتمد منهج درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو الوقاية خير من العلاج، ونحن أمة أخلاق، يعني قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق، يعني أمة أخلاق. فإذا يعني أصبنا في لا سمح الله في هذه القضية، قضية الأخلاق، وقعت المجتمعات في فواحش، فقد انهزمت الأمة. الكتاب يطرح هذه المسألة، المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة. السؤال المبدئي في أول الحلقة لفضيلة الدكتور متولي البراجيلي، لماذا هذا الكتاب؟ ما الذي دعاك إلى وأجمع قلبك وفكرك أن تجلس وتكتب كتابا في هذا الموضوع بالذات تحديدا يعني؟
نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سعيد أولا بلقائي بحضرتك،
ربنا يسعد قلبك.
يعلم الله كم أحبك في الله سبحانه الله وتعالى.
شرف لي يا دكتور.
بارك الله فيك سيد مصطفى، جزاك الله خيرا. السبب الذي دعاني إلى كتابة هذا الكتاب هو كان خرج بعضهم يقلل من حجاب المرأة المسلمة
في وقت لاحق،
يعني وما زال الى
الدعوه.
ايوه كتاب كتب من 10 سنوات تقريبا، فكان هناك هجمه شرسه على حجاب المراه المسلمه، وما زالت هذه الهجمه موجوده، ونحن للاسف راينا ثمره هذا في كثره التبرج الان بين النساء والفتيات على عكس ما كان من 20 سنه مثلا. ثم قرنوا تلك الهجمة الشرسة بالهجوم على أهل العلم وعلى الدعاء الذين يدعون إلى الحجاب، وقالوا إن هؤلاء يعني إن هؤلاء نظرتهم للدين نظرة محدودة
سطحية
وقاصرة، ولا يهتمون من الدين إلا بالمظهر فقط، فكل كلامهم عن حجاب المرأة، عن لحية الرجل، عن تقصير الثياب على هذه الشكليات. وللأسف تلقف هذا الكلام الكثير من العوام، وصاروا يعكرون على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى أهل العلم بأنهم وضعوهم في حيز أنهم لا يفقهون ما يدور من حولهم في المجتمع، وأنهم منغلقون على أنفسهم فقط. المرأة تتحجب، التبرج حرام، الرجل يطلق اللحية، وهذه افتراءات. كما تعلم إنه حضرتك أنه الهجوم على أهل العلم وعلى الدعاء هو هجوم على الدين، لأن الذي يقوم بالتوصيل هم هؤلاء، هم أداة التوصيل، فهو بدلا من أن يهاجم الدين يهاجم العلماء، كما مثلا هجوم على البخاري وعلى مسلم، مقصد منه الهجوم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيجعل الداعية أو أهل طالب العلم عند في نظر الناس فكره مقصور محدود منغلق على نفسه، لا يفهم شيئا، وكل الدين عنده هو شكليات ومظاهر. فأحببت أن أرد على هؤلاء وأن أبين للإخوة والأخوات ولهؤلاء الذين يتلقفون هذا الكلام أن المسألة هي هذه الهجمة الشرسة دائما، والتي هي تتكرر دائما. ولعلك استمعت لهذه الحملة التي دعت إلى الخروج إلى ميدان من الميادين وخلع الحجاب، وكأنهم يعيدون إلى الأذهان ما حدث من أكثر من 100 سنة في ميدان التحرير. ولعلك تتذكر أنه سمي بميدان التحرير لأنه من تحرير المرأة، لما قام بعض النسوة اللواتي يدعون إلى الحداثة بخلع النقاب في الميدان في مظاهرة كانت أمام الاحتلال الإنجليزي. ولا أدري ما العلاقة بين خلع النقاب وبين مظاهرة أمام الاحتلال الإنجليزي وقتها، وكان الميدان لا يسمى ميدان التحرير وقتها. فهذا الأمر يتكرر، فأنا أحببت أن أبين
هي الحرب على الحجاب،
حرب على الحجاب يتكرر. وأقول للأسف أن له ثمرة، الثمرة الآن أنك ترى جماعات من الفتيات يمشين كاشفات الشعر، كاشفات. نعم، إن الحجاب في يعني في الغالب إلا من رحم ربي الآن في شوارعنا ليس هو الحجاب الذي أمر الله به،
يعني يقي من الفتنة،
ليس هو. لكن كانت الفتاة أو المرأة تخجل من إظهار شعرها. الآن ترى جماعة من الفتيات يمشين بشعورهن كأن هذا هو الأصل. يعني أنا والله وأنا في الطريق إلى القناة الآن رأيت جماعة من الفتيات في مرحلة الثانوية أو بداية الجامعة،
طالبات مثلا،
جماعة كبيرة من الفتيات ليس فيهن واحدة ترتدي غطاء الرأس، وليس فيهن واحدة ترتدي غطاء الرأس. فلم يكن هذا موجودا بهذه الكسرة الكاسرة في شوارعنا. فللأسف هي هجمة وأوتيت ثمارها. فالكتاب كان للرد على هؤلاء من ناحية، ولبيان أن العلماء لا يقتصرون في كلامهم على المظهر، ولبيان أن الإسلام اهتم بالجوهر وهو الأصل، واهتم بالمظهر، وأن هناك تلازما ما بين المظهر وما بين الجوهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه في أمور كثيرة إلى المظهر، فلم يقل له أحد من الصحابة لا تهتم بهذا يا رسول الله.
القرآن نفسه وذروا ظاهر الإثم وباطنه.
نعم يعني هذا صحيح. هذا صحيح. والحجاب ليس أبدا من المظاهر اللي هي الخارجية، ده أصل أصيل في المجتمعات الإسلامية وأصل أصيل للمرأة،
جزء من شخصية المرأة.
نعم ده أمر لا هوادة فيه، حجاب المرأة المسلمة أمر لا يعني لا هوادة فيه ولا نزول له من رتبة الوجوب إلى رتبة الاستحباب أو رتبة الإباحة، إنما هو واجب ومتحتم، والمرأة المتبرجة مرتكبة لكبيرة من الكبائر، بل إن تبرج المرأة يعتبر من أكبر الكبائر.
لكن قد يشربون على مثل هذا القول، وهذه أيضا من الشبهات الاجتماعية المطروحة دائما، يعني إن ربما تجد محجبة وترتكب ما لا ترتكبه المتبرجة، والعكس يعني ممكن تبقى متبرجة لكن يعني عارفة حدودها وذات الخلق. بما تجيب؟
نعم الحمد لله صلاة السلام عليه وسلم، هذا أجبت عنه في الكتاب. فقلت إن هب أن كل المحجبات، هب هنفترض افتراضية أن كل المحجبات لسنا على الطريقة السليمة ويفعلنا ما يفعلنا، هل هذا يؤدي إلى أن نهاجم الحجاب كركن من أركان ديننا؟ لا أقصد أركان الخمسة وإنما معلم من معالم الدين. يعني إن كان كل المصلين يخطئون في الصلاة، هل أهاجم الصلاة أم أقول إن المصلين
مصحح الأخطاء؟
إن كان الصائمون يخطئون في الصيام، هل أهاجم الصيام؟ فالأمر كهذا، أنا لا أهاجم. وإن فعلت، أنا أفترض أن كل المحجبات في العالم الإسلامي لسنا على الصراط المستقيم، هذه افتراضية طبعا باطلة، لكن أنا على سبيل التنزل يعني أن الخير فيهن، نفترض هذا، فهل هذا يدعونا إلى أن نهاجم الحجاب كأمر ومعلم من معالم شرعنا؟ المرأة المسلمة لها شكل في الإسلام، وليس لها حرية الاختيار، ليس لها حرية الاختيار في أن ترتدي ما تشاء، أو أن تقول أنتم تهتمون بقشور والمهم على القلب. نعم القلب هو ملك الجسد المتوج، لكن ما المانع أن يكون هناك تلازما ما بين المظهر وما بين الجوهر؟
بعض المشايخ أو بعض العوام يعني حتى يتشدقون ويتفلسفون ويستخدمون هذه الآية طبعا في غير موضعها، لكن ردا على الذين يكرهون فتياتهم على ارتداء الحجاب وما ذلك، لا إكراه في الدين.
نعم لا إكراه في الدين، الآية يعني انتزعت من سياقها، لا إكراه في الدين لا علاقة له بأوامر الدين، إنما هذا في دخول الدين ليس في أوامر الدين.
يعني هذا يقال لمن يريد أن يدخل الإسلام، لا نكرهه على الدخول، لكن
بعد
إذا دخل التزم
بعد أن يتعلم وتصل إليه الدعوة ويعلم ما هو الإسلام له الاختيار، لكن قبل ذلك أمرنا بخطوات لابد أن تؤخذ، هذه الخطوات من إرسال الرسائل، من إرسال الدعاء، من تعليم الناس، من كذا من كذا، بعد أن يصل إليه الإسلام نقيا واضحا صحيحا ويزال عنه شغب الشركيات، بعد ذلك له الاختيار. لكن لا إكراه في الدين لا تنتزع من سياقها ونقول صلي يقول لا إكراه في الدين، صوم لا إكراه في الدين، طب ما كده ضيعنا الدين. يعني طيب. الآية ليست في هذا السياق.
دكتور متولي، لماذا تكلمت عن الحجاب تحديدا؟ يعني هل هو المفتاح، التبرج المفتاح لارتكاب الفواحش مثلا؟ ليس كل المتبرجة بالضرورة أن ترتكب الفاحشة، لكن وإن كانت ارتكبت كبيرة بتبرجها يعني. ولا حضرتك عالجت في الكتاب، لكن أنا عايز يعني أسأل السؤال من خلال العنوان. حضرتك سميت الكتاب المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة. كلمة المنهج الإسلامي يستخدمها الكثير من الكتاب، لكن نبحث في بعض كتبهم فنجد أنها كلمة فضفاضة. لكن أنت كأصولي يعني تكتب من باب استنباطا من الأصول الفقهية كأحد علماء الشريعة والدراسات الإسلامية، لا تكتب كلمة إلا مقصودة بذاتها على المنهج العلمي. فهل رأيت أو رصدت ملامح واضحة المعالم بحيث نستطيع أن نقول هذا هو المنهج الإسلامي، منهج متكامل الأركان في طريقة الإسلام في وقاية المجتمعات من الفاحشة، وما علامات ذلك وما دلالته يعني.
نعم، الكتاب يدور حول هذا السؤال، أنه إن كانت هناك مناهج أرضية ومناهج
لوضعية يعني
مفكرين ولغير ذلك، فالكتاب يدور حول هذا، حول إبراز أن المسألة ليست مقصورة على حجاب، وإنما الحجاب لبنة من منهج متكامل وضعه المشرع. منهج يعني هو مجموعة أسس وقواعد وأوامر ونواهي من عند الله سبحانه وتعالى ومن عند النبي عليه الصلاة والسلام، تضع تصورا كاملا لهذه المسألة. هذا ما أردت أن أبينه في الكتاب. مسألة ليست حجابا، الحجاب ده لبنة، لبنة من بناء، هذا البناء يقوم في أصله على قاعدة سد الذرائع، وعلى كما تفضلت حضرتك في المقدمة على الوقاية. الوقاية. فالكتاب
يعني لا ينتظر أن تقع الكارثة ثم نبحث لها عن حق. ليس هذا منهج الإسلام،
لا.
إنما يجفف منابع الخطأ والخطر قبل أن يقع.
هذا صحيح. يعني حتى أن ابن القيم
في كل التشريعات،
في كل التشريعات ابن القيم يقول إن قاعدة سد الذرائع تشمل ربع الدين. قال إن الدين أمر ونهي، الأمر له وسيلة توصل إليه. هذا ليس يعني لو جاز لنا أن نسميه فتح الذرائع، الذريعة هي الوسيلة أو الطريقة التي توصل. فالأمر له وسيلة توصل إليه، والنهي له وسيلة توصل إليه. فهذه الوسيلة توصل أنها تسمى عندنا في الشارع سد، عند الأصوليين بسد الذرائع.
يعني الوسيلة اسمها ذريعة.
أيوة.
ومهمة الإسلام أن يسد الذرائع التي توصل إلى النهي أو الخطأ يعني.
قد سد الذرائع هذه ربع الدين كما يقول ابن القيم، يعني لها أهمية في الدين عظيمة جدا، لأن الإسلام لأنه الدين التام والدين الكامل والدين الأخير، كل ما أدى إلى أخطاء في الأمم السابقة أغلق الإسلام بابه حتى لا يؤدي إلى ذات الأخطاء.
ولا تكونوا كالذين كذا وكذا، كثير في القرآن.
ما قلت حضرتك أنه فقال الكتاب غالبه على قاعدة سد الذرائع، فأنا الكتاب مقسم إلى أقسام، قبل الوقوع في الفاحشة وهذا هو القسم الأكبر وهذا مقصدي، ثم أثناء الوقوع في الفاحشة، ثم بعد الوقوع في الفاحشة، منهج متكامل.
لكن المفتاح، عشان كده سألت السؤال الأول، لماذا بدأت بالكلام عن التبرج؟ هل هو مفتاح للدعوة إلى اختراق الأخلاق وجدارها السميك في الإسلام؟ يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول المفتاح أو أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، طبعا بالتبرج والسلوك الخاطئ. بني إسرائيل حصل تحويلة، يعني إذا كانت الفاحشة هي أول ما فتح الباب لهلاك بني إسرائيل، أو الذي أوصلهم إلى أن يتطاولوا على رب العزة والجلال بالقول، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لكن بدأت بهذه ما يسميه الناس صغيرا يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
نعم صحيح. وكما أضيف إلى حديث حضرتك أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنة النساء في هذه الأمة، كما حذر في هذا الحديث فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني شوف ان اول فتنة بني اسرائيل كانت من النساء، وما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء.
هنا وضع الاسلام منهج للوقاية،
الوقاية
في هذا الباب حتى لا تحدث الفتنة اصلا.
نعم.
قبل ان تقع.
فالحجاب هو جزء من الوقاية، جزء من منهج متكامل يبدأ من اول الغض البصر، من اول
بل ومن بداية من تربية البنت،
من تربية البنت، من الزواج،
من
الزواج، من اختيار الزوجة، من المعاملة بين الرجل والمرأة، حدود التعامل بين الرجل والمرأة، كيف تتكلم المرأة في داخل بيتها لها ضوابط، في خارج البيت لها ضوابط، الرجل في البيت في تعامله مع المرأة في ضوابط، في خارج البيت في يوجد ضوابط العلاقة.
دكتور اسمح لي، بلغة العصر ضوابط وحدود ألا يقسم ذلك من حرية المرأة؟ ودي قضية طبعا هلك فيها من هلك وحيا فيها من حيا، يعني ده سؤال مطروح طول الوقت.
هل أنا حر في أوامر الله سبحانه وتعالى؟ هذه ليست حرية، هذا تفلت. يعني الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر، لابد أن أتمر بهذه الأوامر، وإلا أنت إلهك ربك وأنت عبد لله. طالما أنت عبد وأقررت بأنك مسلم فليست لك الحرية في أن تتخير من أوامر الله،
بل الحرية في الامتثال. يعني مفهوم الحرية،
الحرية في الامتثال،
لأن مصلحة الامتثال الأمر والانتهاء عن النهي تعود على العبد الممتثل في الدنيا قبل الآخرة.
هذا صحيح، هذا صحيح. فالحرية هذه احنا نسميها تفلت. يعني الحجاب كما ذكرنا أنه واجب، واجب متحتم، لا اختيار فيه، ولا يعني إيه في الإسلام لك المرأة أنها تقول أفكر، أو اللي هو ركن من أركان الإسلام، لا أقصد أركان الخمسة، إنما هو ركن هام
متعلق بالمرأة.
متعلق بالمرأة.
أشرت حضرتك أن الحجاب له أصل في الشرائع السابقة.
نعم،
مش الإسلام ليس بدعا في
لا لا له أصل،
إنما كان موجود في اليهودية والنصرانية.
أيوة نعم.
مش كده؟
كان موجودا في الشرائع السابقة، وحتى لما نهى الإسلام عن تبرج الجاهلية الأولى، فمن فسر كابن عباس قال كانت المرأة تخرج فتلوي غطاء رأسها لتظهر قرطيها وتظهر القلادة، يعني كانت
بس ده كان هو
هو ده كان تبرج الجاهلية الأولى، هي يعني تريد أن تبين للناس أنها ترتدي ذهبا، فغطاء الرأس تلويه حول العنق لتظهر القرطان الحلق يعني، وتظهر القلادة، إذا كان هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في المرأة أن تتحجب وأن تكون حيية، أن تكون حيية. وسبحان الله، يعني لما يحضرني حديث
الحياء دي قصة يعني لكل أمة خلق، إذا صح الحديث،
خلق الإسلام الحياء،
الحياء يعني نحن أمة لها صفات أخلاقية عديدة، لكن أبرز صفات أمة النبي صلى الله عليه وسلم
الحياء،
الحياء. ومن هنا أتينا.
أيوة
نعم. يعني أتيت الأمة لتضرب في 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 مقتلها.
نعم.
في فيما في خصوصيتها،
في خصوصيتها
إن أمة الحياء.
نعم. إذا لم تستحي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع مما شئت، لما اصنع ما شئت من كلام النبوة الأولى.
يعني
هو موجود، قدر متفق عليه بين جميع الأمم وبين جميع الرسل، الحياء وأهمية الحياء. لكن فيه كما تفضلت حضرتك أنه في أمتنا أنه الحياء صار له قيمة، حتى صار وخلق الإسلام.
خلق الإسلام. يعني أنا أيضا يستوقفني في سياق سورة القصص وقصة موسى، لما ورد ماء مدين فجاءته إحداهما، واللفظة دي يعني استغفر الله لو لم تكن موجودة، القصة موجودة بكمالها.
أيوة.
يعني هي هدف في معين، لكن لماذا يذكر المولى تبارك وتعالى هذه الجملة في السياق؟ يسموها في اللغة جملة اعتراضية.
أيوة.
لكن هي في السياق ماشي، فجاءته إحداهما يصف مشيتها.
أيوة.
تمشي
على استحياء.
نعم. والقصة بتكتمل.
أيوة. نعم.
هل لها دلالة معينة في
الكتاب؟ أكيد لها دلالة معينة، كل لفظة في القرآن لها دلالة. فلما ذكر النساء فوجاءت إحداهما تمشي، ربما يظن المتلقي أنها جاءت يعني إيه تتكلم معه وتتبسط في الكلام وتريده لأبيها وتمشي معه كما يمشي الفتاة مع شاب، لا، إنما ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جاءت تستدعيه لأبيها فإنها جاءت تمشي على استحياء. والاستحياء هو هنا يعني يشمل طريقة المشي، طريقة الكلام، طريقة، حتى بعض المفسرين ذكر أن موسى عليه السلام كان يمشي أمامها وهي تمشي من خلفه تدل على الطريق، حتى لا يعني يطير الهواء شيئا فتلتصق الملابس بجسدها، فقال سأمشي أمامك وأنت امشي خلفي أدليني على الطريق. فلما ذكرت المرأة
حتى يعني ليس هناك دعوة أن ده موسى، طب لا يظن فيه أن ينظر، لكن لا، هو في ضوابط وفي أخلاق،
أداب وأخلاق نتعلمها من الرسل ومن الأنبياء. فلما ذكرت المرأة في القصة، فالتلازم ما بين المرأة والحياء، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا هذا التلازم. طالما هناك امرأة فهناك حياء أو استحياء، ليوضح لنا أن المسألة ليست هكذا تمشي كما تشاء تقول ما شاءت، لا، هناك ضوابط.
الحياء ومقتضياته من اللباس الشرعي ومن الحجاب وما إلى ذلك لا يضاد القيمة الحضارية للمرأة في المسألة، مش كده؟
لا،
هذا كلام، دي دعاوى يعني،
هي ثبت فشلها. هو ده السبب، انه احد الاسباب الهامة التي دعتني الى كتابة هذا الكتاب، ان نفرق كما ذكرت حضرتك بين حرية التفكير، فلتفكر كيفما شاءت وتتقدم كيفما شاءت ولتبحث كيفما شاءت. والمرأة الان استاذة في الجامعة واستاذة في المراكز البحثية، وصلت الى اعلى المناصب، لكن في ليس هناك ثوابت. حجاب المرأة كصلاتها، فهل أنا أترك الصلاة؟ لا، أقول أنا تارك للصلاة باسم الحرية، تارك للصيام باسم الحرية، تارك للحج باسم الحرية. الحجاب للمرأة هو ركيزة أساسية للمرأة.
بعض الـ 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 يعني المتبرجات اللواتي يواظبن على الصلاة،
نعم،
بعضهم كذلك، هي بطبيعة الحال ربما دون أن يقول لها أحد ترتدي الحجاب وهي تصلي، نعم، إذا دخلت الصلاة،
نعم،
لكن بعد الصلاة تخلعه، والذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالحجاب. هذه الازدواجية من أين تأتي يعني؟
ويعني احنا نقول، انا احسن الظن للفتيات الصغيرات، انا احسن الظن فيهن، فهو للاسف اتينا من الكثير من وسائل الاعلام ومن عدم تركيز الدعاء على هذه المساله. يعني هم استمعوا للهجمه الشرسه دي، جعلت الدعاء كانهم احجموا عن الكلام في اهميه الحجاب المراه، وانه انا هقعد اتكلم في الحجاب هقعد اتكلم في الحجاب، حتى الخطب في المساجد ما عادت تصير هذا الركن الركين. حتى وجدنا حديثا، انا استمعت من يقول انه لا توجد آية في القرآن تأمر بالحجاب، سمعت
او ان الحجاب مأمور به زوجات النبي وامهات المؤمنين،
أيوة،
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، بس يعني الامر يخصهن.
سبحان الله، وكأنه يعني لم يقف على آية، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
نساء المؤمنين،
نساء المؤمنين، يعني نساء المؤمنين تشمل إيه يعني؟ أمهات المؤمنين؟
لا، كل المسلمين.
أزواجك، ما في الآية بادئة بأزواجك. فالعجيب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أنا خطاب عام بعد الأمر بغض البصر من النساء على العموم، أمر بضرب الأخمرة على الجيوب، هي فتحة الصدر، فتخرج. والبنات فتيات لقلة علمهن ولعدم الاستماع إلى الدروس العلمية يصدقن ذلك، يقول لك فين، هات لي آية في القرآن تقول الحجاب. وأنا سمعت محاورة ما بين أحد المشايخ في برنامج إعلامي، وفتاة كانت ترتدي الحجاب وخلعته، تقول له بل هذا الآية تقول، تقول هذا فهمك أنت للقرآن، هذا فهمك أنت للقرآن، فهمي أنا للقرآن، أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. تقول له: الإدناء، من قال لك أن الإدناء هو الحجاب؟ من قال لك وليضربن بخمورهن على جبهن الحجاب؟ من الخمار ده هتجيبه منين؟ يعني كيف تضرب به على هنا على فتحة الصدر وعلى أعلى العنق؟ يعني هتجيبه حتة تعمله كده وتسيب شعرها؟ فيعني المعاني التبست من كثرة الطرق على الأبواب، فتحت هذه الأبواب حتى صارت الأمور الواضحة جدا في شرعنا الآن تهاجم،
وهذا من غربة الدين يعني.
أيوة.
طيب دكتور، هل يعني بالضرورة كل كبيرة التبرج يعتبر من الكبائر؟
نعم.
هل كل كبيرة فاحشة ضرورة؟
نعم.
وكل فاحشة كبيرة يعني.
نعم. هو طبعا الكتاب أنا مقصدي هنا في أوقات المتعات من الفاحشة الزنا وما يتعلق به وما يؤدي إليه، الوقاية والعلاج بعد الوقوع في هذا، علاج الفرد وعلاج وقاية الفرد ووقاية المجتمع، ثم العلاج للفرد وللمجتمع.
لكن هل هناك فواحش غير الزنا؟ يعني كلمة فاحشة على طول ينصرف الذهن الى إلى هذه الجريمة أو هذه الكبيرة، لكن الربا فاحشة.
نعم.
أيضا.
أيوة. فاحشة تأتي بمعنى أوسع.
فاحشة أيضا يعني.
تأتي بمعنى أوسع. مثلا يعني في خطاب الله سبحانه وتعالى في كلامه لأمهات المؤمنين يقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبين. هل هنا نساء النبي يأتين بالزنا؟ وإنما هي بكبيرة من الكبائر، ومنها عدم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فحسب السياق يكون معنى الفحش الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لكن الفحشة كده ما يتكلم عنها يشار إليها كعنوان الكتاب يقصد بها الزنا وما يتعلق به يعني.
في المجتمعات السابقة الإسلام يحذر كما أشرت حضرتك في المقدمة من الجرائم التي وقعت في الأمم السابقة حتى يوقي منها ويحفظ منها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة الشاهدة اللي هي مسؤولة عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لها دور اجتماعي في العالم كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لتكونوا شهداء على الناس ويكون الله سبحانه وتعالى. دور أمة الإسلام مع العالمين يعني إلى يوم القيامة. مما جاء في هذا قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الأمم السابقة في مجال الفاحشة يعني، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها منطق الفاحشة، وقالوا وجدنا عليها الميراث الاجتماعي لسوء الخلق، وجدنا عليها آباءنا، ووصل الأمر إلى شرعنة الفاحشة بالافتراء على الله والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهل هذه مسألة تدريجية التعود على الفاحشة وإسناد الفاحشة للميراث الاجتماعي أنهم ورثوها وجدنا اللي هي الآبائية وجدنا عليها آبائنا، ثم الافتراء على الله سبحانه وتعالى بشرعنة الفاحشة والله أمرنا بها حتى يأتي القرآن فيرد هذه الفرية عن ذلك؟ يعني هل هذه مسألة ممكن تحدث في أي مجتمع؟ السكوت عن الفاحشة وعدم مقاومة هذه المسألة ممكن مع الوقت تصبح عادة ويأتي من يحاول أن يشرعنها؟
نعم. ما هو اللي انت حضرتك بتقوله ما هو يحدث الآن في الأمة. ما هو اللي انت حضرتك بذكرته ده هو الله سبحانه وتعالى لما يقص علينا قصص السابقين. هل من أجل القصص؟ من أجل أن نعتبر. فاحذروا أن يحدث لكم كما حدث في الأمم السابقة لما ألفوا الفاحشة أنكرت عليهم فقالوا إن وجدنا عليها آبانا والله، ثم انتقلوا إلى والله أمرنا بها. كما يقال الآن لا يوجد أمر بالحجاب في القرآن، لا يوجد أمر بالحجاب في الإسلام. يعني هنا كأنهم تقولوا على الله سبحانه وتعالى أن الله لم يأمر بحجاب المرأة، وإنما ترك لها أن تفعل ما تشاء. فهو من ذات الأمر من نفس الموضوع أيضا إلف العادة هو يجعل الإنسان لا يستهجن
يعني. وبالتالي مع الوقت تصبح المحجبة هي النغمة النشاز،
هي الشاذة، هي الشاذة. لأنه هو زي ما قلت حضرتك هو مكان في بلاد الإسلامية لا تخرج امرأة كاشفة عن وجهها، يعني حتى من قرن ليس من قرن. فكيف خرجت أول امرأة وكيف خرج النساء بعد ذلك يكشفن عن سيقانهن؟ يعني أنا كنت بقرأ لأبي الأعلى المودودي في الحجاب، فالرجل يقول عليه رحمة الله يقول إن كان هناك خلاف في تغطية الوجه من عدمه، وهو خلاف بين أهل العلم معتبر منذ أيام الصحابة، يقول فما المسوغ لأن تخرج الفتاة في الأسواق كاشفة عن شعرها وعن سيقانها وتلبس وترتدي ملابس، معنى الكلام يعني ترتدي ملابس تصف جسدها؟ قال إن كان سمت خلاف فهو في الوجه والكفين.
هو فرق بين الخلاف الفقهي أو العلمي والمخالفة لشريعة الله. يعني الفرق بين الخلاف والمخالفة.
أيوة نعم، هذه مخالفة. فالرجل يتعجب يعني يضع علامة استفهام ويضع يعني، ونحن نضع معه علامة استفهام وعلامات تعجب كثيرة. إذا كان الكلام هو في شرعنا هل يجوز كشف الوجه والكفين أم لا يجوز كشف الوجه؟ هذا هو الخلاف فقط في دي في الوجه والكفين. فمن أين جاءت المرأة أو من يدعو إلى خروج النساء هكذا سافرات من أين جاءوا بأن المرأة لها الحرية في أن تكشف عن ساقيها وأن تكشف عن شعرها وأن تكشف عن ذراعيها؟ من أين جاءوا بذلك؟
بعض الأمهات يربطن بين الكابتن النفسي وإلزام البنت بالحجاب إذا بلغت المحيض، لسه صغيرة وهنضيق عليها ونكبتها، مما يقال يعني.
نعم، ما ده خطأ أصلا في التصور، هو أنه الأم أصلا ما عندهاش فهم صحيح للدين، ولو أنها عندها الفهم الصحيح للدين، ديننا لم يأمر أبدا وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما هناك أساسيات لابد أن نطبق هذه الأساسيات. مسألة الكبت وغير ذلك هذه في أمور أخرى، كان أمنعها من اللعب، أمنعها من النزهة، أمنعها من كذا، إنما هناك أساسيات، كما أعلمها الصلاة أعلمها أن البنت لا يجوز أن تظهر شيئا من جسدها على الإطلاق، لأن الله وهو ربها أمرها بهذا.
طيب، هذه تربية برضو من منهج الإسلام في وقاية المجتمعات من الوقاية، ما بنتكلمش عن خارج البيوت، إنما وضع حتى داخل البيوت حدودا لأفراد الأسرة بعضهم مع بعض.
نعم.
ليستأذنكم الآية الاستئذان. أيوة، في سورة النور.
نعم، موجود في الكتاب.
وهذا سقطه وفضلتك. أيوة. في هذا الكتاب النفيس، ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مرات ومن قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم ومن قبل. العجيب في، وده هنختم به لأن الحلقة جريت وما تكلمناش، لكن ربما يكون لنا طبعا ضروري أن يكون لنا بإذن الله حلقة مع هذا الكتاب أخرى. يعني القرآن يقول بهذا النص من ثلاث أوقات، رغم أنه هو دي أوقات، ثلاث عورات لكم، يعني هل في لفتة سريعة في هذا الأمر؟
نعم. لأنه ده يعني في الغالب الإنسان يتخفف من ثيابه قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء وقت القيلولة، فالغالب أن الإنسان يتخفف من ثيابه، فمن يدخل عليه إن كان لا يستأذن في غالب الأوقات، لكن أكد لس أو يستأذن، والأصل أن يستأذن في كل الأوقات، لا يفتح باب مغلق على أحد إلا بالاستئذان، دي القاعدة.
حتى داخل بيوتنا؟
حتى داخل
يعني بيوتنا. يقول لك ده بيتنا.
لا لا لا،
أستأذن في بيتي؟
لا، مش أبو هريرة رضي الله عنه قال أستأذن على أمي يا رسول الله؟ قال أتحب أن ترى عارية؟ فمن أداب الإسلام أن حتى الرجل يستأذن على زوجته، ربما هو تكون هي يعني تفعل شيئا
أو لا يحب أن يراها في،
أيوة، هي لا تحب أن يراها زوجها في هذا،
كل ذا رعاية للمشاعر والعلاقات الاجتماعية حتى تكون علاقات سوية.
نعم.
لا يحدث بسبب مخالفتها ضرر نفسي أو عقد نفسية تحدث إن خالفنا فعلا.
نعم.
وتستدعي يعني مشاكل كنا في غنى عنها لو التزمنا بالمنهج الإسلامي. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوفر الشكر والتقدير والرجاء أن يكون لنا حلقة قادمة مع هذا الكتاب المهم اللي لسه فيه إضافات وإضاءات مهمة جدا في منهج الإسلام في وقاية المجتمعات من الفحشة، الكتاب اللي ناقشنا جزء منه مع فضيلة الداعية الكبير والباحث والمحقق الدكتور متولي البراجيل. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، ودائما تفيدنا وتطلع لنا، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة مع برنامجكم سور الأزبكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.